السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول من جعلهم ربنا جل وعلا أسوة وقدوة بل وأئمة يقتدى بهم في ظلمات الفتن وفي شدائد المحن، فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، وفيهم يصدق قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا مع هذا الإمام المبارك، ومع هذا الإمام الفاضل، مع الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه. فبعدما عشنا في اللقاء الماضي حول بعض النقاط والأسباب التي ميزت الإمام النووي عن غيره من أهل العلم والفضل، تعالوا بنا أن نأتي الآن البيت من بابه، وأن ندخل مباشرة لنتعرف على الإمام النووي. من هو؟ أين ولد؟ متى ولد؟ كيف نشأ؟ كيف تربى؟ حتى نقدم هذه القدوة وهذا النموذج المبارك لأولادنا وبناتنا وشبابنا. فهي دعوة إلى المسلمين عامة، وإلى شبابنا وبناتنا خاصة، أن نستمع سويا وأن نقرأ الآن معا سير هؤلاء، ولا سيما في وقت غابت فيه القدوة وقدم فيه التافهون والساقطون في المجتمع، ليكونوا قدوة لأولادنا وبناتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحري بالأولاد والشباب والبنات أن يتعلموا شيئا عن أسلافهم، وأن يتعلموا شيئا عن تاريخ أمتهم. فنحن أمة شريفة كريمة مجيدة، نحن أمة شريفة كريمة مجيدة، تملك تاريخا أنصع من اللبن الصافي، وأزهر من الورد، وأحلى من العسل. وأسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. الإمام النووي، من هو الإمام النووي؟ ولماذا سمي الإمام بهذا الاسم؟ هل كان اسمه النووي؟ الجواب على هذا السؤال: الإمام النووي كان اسمه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه، لكن قال العلماء سمي الإمام بالنووي نسبة إلى قريته، فكان الإمام من قرية نوى، وقرية نوى توجد في أرض الشام تحديدا في الجولان، فكان الإمام ينسب إلى قريته. وهنا نسب الإمام إلى قريته ونسب إلى بلدته، فيقال النووي نسبة إلى مولده، فهو النووي مولدا والدمشقي نشأة، لأن الإمام رحمة الله عليه نشأ وأقام في دمشق، بل وأقام في دمشق ما يقارب من 28 سنة رحمة الله عليه. إذن فالإمام النووي هو النووي مولدا ولد في نوى، والدمشقي إقامة لأنه أقام في دمشق ما يقارب من 30 عاما، وهو الشافعي مذهبا لأن الإمامة كان رحمة الله عليه رأسا بل وعمودا في المذهب الشافعي، والحازمي قبيلة لأن الإمام رحمة الله عليه كان من قبيلة حزام رحمة الله عليه، ثم كان الإمام رحمة الله عليه سنيا في معتقده وفي إيمانه بربه سبحانه وتعالى. هذا اسم الإمام، وبهذا عرف الإمام النووي، سمي بالنووي نسبة إلى قريته وإلى موطن مولده رحمة الله عليه. أما لقبه فقد لقب العلماء بعدة ألقاب، فمنهم من لقب بشيخ الإسلام، ومنهم من لقب بشرف الدين. أما الإمام النووي رحمة الله عليه فكان لقبه محيي الدين، حتى روي أن الإمام النووي كان يكره جدا أن يلقب بهذا اللقب تواضعا لله رب العالمين. بل والله يا إخواني انظروا إلى تواضع الإمام، وقارنوا بين هذا التواضع وبين ما نراه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الإمام النووي يقول: لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. وقارن بين هذا وبين من يغضب إن لم تثني عليه. هناك بعض الناس إلا من رحم الله من أصحاب الأنفس المريضة، إن لم تثني عليه وإن لم تلقبه بالثناءات وبالألقاب وبالمسميات يغضب ويحمل في قلبه الضغائن ويسيء الظن فيك، بل ويتهمك بسوء الخلق. هكذا والله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمة لقبت الإمام النووي بمحيي الدين رغما عن الإمام النووي، وكان الإمام رافضا كل الرفض بهذا اللقب، وكان لا يريد أن يسمعه من أحد أبدا. ومعنى كلامه أنه يقول: أنا خصم يوم القيامة لمن لقبني بمحيي الدين، ولا أجعله في حل أبدا. وسبحان الله العظيم، سبحان الذي لا يعلم أقدار عباده إلا هو. رغم أن الإمام النووي كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، إلا أن الله جل وعلا سبحانه وبحمده أبقى ذكره في العالمين بهذا اللقب. انتبه إلى هذه اللطيفة، رغم أن الإمام النووي رحمة الله عليه كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، إلا أن الله جل وعلا أبقى ذكره بين العالمين بهذا اللقب رغما عنه، لأن من أحيا ذكر الله بين عباده أحيا الله ذكره بين عباده. اسمعها مرة ثانية: لأن من أحيا ذكر الله بين عباده أحيا الله ذكره بين عباده. فالجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رغم أن الإمام كان يرفض رفضا شديدا هذا اللقب ولا يفرح به، إلا أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يرفع ذكر الإمام بهذا اللقب، فهو محيي الدين بمعنى الكلمة رحمة الله عليه. أما كنيته، كان الإمام النووي يكنى بأبي زكريا، وهذه على عادة العرب، فالإمام لم يتزوج، الإمام النووي لم يتزوج، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، وهناك عدة أئمة من أئمة الإسلام لم يتزوجوا، ليس عن رهبنة وليس عن إعراض عن سنة المرسلين إطلاقا، ولكن ملأ العلم أوقاتهم، بل وملأ العلم شغاف قلوبهم، فكانوا يعيشون لقضية العلم ولا يفكرون في الزواج. كذلك كان الإمام النووي رحمة الله عليه، كذلك كنية الإمام النووي رحمة الله عليه، كانت كنية الإمام النووي كان يكنى بأبي زكريا، لم يتزوج كما بينت ذلك آنفا، ولكنه تكنى بهذه الكنية على عادة العرب، فإن العرب قديما كان الرجل فيهم يكون له اسم وتكون له كنية ويكون له لقب. وخير مثال على ما أقول سيد ولد آدم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله، وكانت كنيته أبو القاسم، وكان لقبه الصادق الأمين، وكان هذا معمولا به بين العرب. كذلك الإمام النووي رحمة الله عليه اسمه يحيى، أما كنيته أبو زكريا رحمة الله عليه، وأما لقبه فقد لقبه العلماء بمحيي الدين رحمة الله عليه ورضي الله عنه. والكنى أيها الأحبة الكرام أن يتكنى الإنسان بأبي فلان أو يا أبا فلان، هذا ممن فرض به المسلمون عن باقي الأمم، حتى أن بعض العلماء قالوا بأنها من السنن التي تركها كثير من الناس، فلا يشترط في الكنية أن يكون الواحد قد أنجب، ولا يشترط في الكنية أن يكون الإنسان كبيرا إطلاقا، بل هذا ممن فرضت به أمة الإسلام عن باقي الأمم. فكنية الإمام النووي كان يكنى بأبي زكريا، لأن العرب كانوا يكنون أي أحد اسمه يحيى بأبي زكريا، وكان هذا فيه النسبة بنبي الله يحيى وبنبي الله زكريا عليهما السلام. هكذا أيها الأحبة الكرام، باختصار شديد، اسم الإمام النووي ولقب الإمام النووي وكنية الإمام النووي رحمة الله عليه، اسمه يحيى، لقبه محيي الدين، كنيته أبو زكريا رحمة الله عليه. ولم يختلف المؤرخون في تحديد السنة والعام الذي ولد فيه الإمام رحمة الله عليه، فقد ولد الإمام في شهر الله المحرم سنة 31 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد الإمام رحمة الله عليه في نوى، في هذه القرية التي لا يعرفها أحد ولا يسمع عنها أحد. وهنا لطيفة أيها الأحبة، ألا وهي ذكر بعض المؤرخين أن أي إنسان حينما يولد ينسب إلى بلده وينسب إلى قريته إلا الإمام النووي. اسمع، الإمام النووي انتسب إلى بلد فعرفت هذه البلد بالإمام النووي، وهذا انفراد عن باقي الأئمة وعن باقي المحدثين وعن باقي العلماء. جمهور العلماء إنما ينسبون إلى بلدان معروفة، الحسن البصري نسب إلى البصرة في العراق، الإمام البخاري نسب إلى بخارى، وهكذا. سترى أن عادة العلماء رحمة الله عليه أنهم ينسبون إلى بلاد معروفة معلومة، إلا أن الإمام النووي رحمة الله عليه نسب إلى بلد ما عرفت إلا بالإمام رحمة الله عليه، لا يسمع عنها أحد، ولم يخرج منها من مشاهير العلماء قبل الإمام النووي أحد. فخرج الإمام النووي من نوى، فعرفت هذه البلدة بهذا الإمام الصالح وبهذا الولي الصالح رحمة الله عليه. ومن أجل ذلك قال العلماء في بعض أبيات الشعر حول هذه البلد وكيف شرفت هذه البلد بالإمام النووي رحمة الله عليه: لله در من قائل، لقيت خيرا يا نوى، لقيت خيرا يا نوى، أوقيت من ألم النوى، فلقد نشا بك عالم لله أخلص ما نوى، وعلى سواه فضله، فضل الحبوب على النوى، وعلى سواه فضله، فضل الحبوب على النوى. هكذا باختصار شديد هو الإمام النووي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، نشأ الإمام النووي في بيت وكان أبوه مستور الحال، وكان أبوه يعمل تاجرا في دكان له، وكان رحمة الله عليه يعمل في هذا الدكان مع أبيه، حتى أن الأطفال وأن أصحاب النووي، وكان الإمام صغيرا رحمة الله عليه دون العاشرة، يأتون إليه ويريدون أن يصحبوه إلى اللعب وإلى المنتزهات، فيبكي ويأبى ويرفض. وسبحان الله، كان لا يجد متعته إلا مع كتاب الله، لا يجد بغيته إلا مع القرآن. كان الإمام النووي يبكي لهؤلاء وينصرف عنه ويعكف هو على كتاب الله، يحفظ القرآن ويراجع القرآن، وهو يعمل في دكان أبيه وفي متجر أبيه رحمة الله عليه. وقعت حادثة وكان الإمام دون العاشرة. يقول الشيخ يوسف المراكشي رحمه الله ويصف إلينا واقعة وقعت في هذه الأحداث وفي هذه الأثناء، بين كيف كانت نشأة الإمام النووي رحمة الله عليه. يقول هذا الرجل أي يوسف المراكشي وكان من الصالحين رحمة الله عليه، قال: رأيت محي الدين يتكلم الآن عن الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: رأيت محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، أي في قرية نوى، والصبيان يكرهونه على اللعب. يعني رآه في نوى والصبيان والغلمان يكرهونه على اللعب ويرغمونه على اللعب، وهو يهرب منهم لا يجلس معهم، ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن. ثم قال الشيخ رحمه الله: فوقع في قلبي محبته. سبحان الله العظيم، رأى هذا الطفل الصغير والأطفال من حوله يرغمونه على اللعب، ولكنه يأبى أن يلعب، يأبى أن يلعب، وكلما أرغموه كلما بكى. فإذا انصرفوا أمسك القرآن، فلما رأى الشيخ ذلك أحبه جدا، أحب هذا الغلام لما ألقى الله عليه من الهدى والصلاح. وأنا أقول: أعظم نعمة ورب الكعبة أن يهدي الله لك ولدك. اللهم إنا نسألك أن تهدي لنا أولادنا وبناتنا، أعظم نعمة. وسبحان الله، هذه النعمة إذا أردت أن تقف معها فانظر إلى هذا الحوار الذي سجله القرآن الكريم وذكره ربنا جل وعلا بين نبي الله نوح وبين رب العالمين: ونادى نوح الرب فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الشاهد من هذا الكلام أنها نعمة عظيمة من أعظم النعم، أن يهدي الله لك ولدك وأن يشرح صدره للهدى سبحانه وتعالى. أنا أتعجب والله يا إخواني حينما أرى شابا إذا أراد أن يلتزم بالسنة وإذا أراد أن يسلك مسلك طلب العلم، ترى أن حجر العثرة الذي يحول بينه وبين الهدى هو أبوه. ماذا تريد من هذا الولد؟ إذا من الله على هذا الولد بالهدى والهداية فإياك ثم إياك أن تكون حجر عثرة أمام الولد، بل مد إليه يد العون واحمد الله رب العالمين أن هدى الله لك ولدك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كم من عائلات وكم من أسر دمرت تدميرا بسبب فساد أولادهم وبسبب العار الذي لحقهم بسبب سوء تربية أولادهم وبسبب انحراف أولادهم. نسأل الله أن يهدي أبناءنا وبناتنا. أقول إن شرح الله صدر ولدك للهداية فاحذر كل الحذر أن تحول بين الهدى وبين هذا الولد، ولكن احمد الله جل وعلا أن من عليك وأن أقر عينك بهداية الولد. ورحمة الله على الحافظ ابن حجر حينما ذكر في فتح الباري وقال: وليس أقر لعين المؤمن من هداية ولده ومن هداية امرأته. هذه نعمة، ورب الكعبة من أعظم النعم كما بينها ربنا جل وعلا في دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فنسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا بأولادنا وبناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول الشيخ يوسف المراكشي: لما رأى يحيى أي الإمام النووي رحمة الله عليه رفض أن يلعب مع الصبيان وبكى بسبب إلحاحهم فانصرفوا عنه، فأمسك القرآن في دكان أبيه. جلس الإمام رحمه الله هو طفل صغير في الدكان يقرأ القرآن بعدما انصرفوا. يقول الشيخ: فوقع في قلبي محبته، أحببت هذا الغلام. ثم انطلق الشيخ رحمة الله عليه إلى محفظ هذا الغلام. كان النووي رحمه الله يحيى ابن شرف يذهب إلى الكتاتيب، فتبع الشيخ هذا الغلام وتكلم مع محفظه وقال له: إن هذا الغلام يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. يكلم الآن مع المحفظ الذي يحفظ الإمام النووي وهو صغير دون العاشرة. فنظر إليه هذا المحفظ وقال له: أمنجم أنت؟ يعني هل أنت تطلع الغيبة بالتنجيم؟ هل أنت تستعين بالشياطين والكهنة؟ أمنجم أنت ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والمنجمون كذابون، ولا يفلح من يسلك هذا الطريق أبدا. فقال: أمنجم أنت؟ هل أنت تدعي معرفة الغيب؟ ما الذي أخبرك ومن الذي أطلعك أن هذا الغلام سيكون له شأن وسينتفع الناس به وسيكون من أزهد الناس؟ أنت بتنجم؟ أنت بتألف؟ فقال، رد عليه الشيخ: اسمع. فقال الشيخ: لا، لست منجما، ولكن أنطقني الله بذلك. سبحان الله العظيم، أي وقع في قلبي ذلك فأنطقني الله بذلك. ويصدق على هذا قول القائل: ألسنة الخلق أقلام الحق. فانطلق الشيخ إلى أبيه أي إلى والد الإمام النووي رحمة الله عليهما، فظل يوصيه خيرا بالإمام وبهذا الطفل، وظل يذكره ويتكلم معه، وقص على أبيه ما رأى وما وقع بين قرنائه وبينه في هذا الدكان. ففرح أبوه واعتنى به أبوه عناية فائقة، فحفظ الإمام القرآن دون الاحتلام، أي قبل أن يبلغ سن البلوغ أتم الإمام حفظ القرآن حفظا كاملا عن ظهر قلب. وهذه هي البداية من القرآن. القرآن هو البداية الحقيقية الصحيحة لطالب العلم. إذا أردت أن تطلب العلم، وإذا أردت أن تسير على هدي السلف في طلب العلم، فعليك بالقرآن. والله ما قرأت سيرة أحد من الأئمة ولا من العلماء كالإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم وغيرهم، إلا وسترى أن العامل المشترك بينهم عدة عوامل مشتركة، لكن أبرز عامل أنهم أتموا القرآن وأتموا حفظ القرآن كاملا دون العاشرة في الغالب. فالقرآن هو البداية، وهذا مما أقره كثير من السلف رحمة الله عليهم. من هنا بدأ الإمام النووي مع القرآن، فهداه القرآن إلى هذا السبيل، إلى سبيل طلب العلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم اهدنا واهد بنا وردنا إلى كتابك وإلى قرآنك ردا جميلا يا رب العالمين. ابدأ مع ولدك وتعلم من هذه القصة أن تعتني بالقرآن. يتألم القلب ويتحسر الفؤاد حينما ترى في بيوتنا أننا قد نعتني بالأموال وبالجهد في المواد العادية، في أي مادة من مواد، ولا نعتني بالقرآن، ولا نعتني بمحفظين القرآن. القرآن أولى ورب الكعبة، القرآن أولى، ولا ينقطع أولادنا عن القرآن لا صيفا ولا شتاء، فإن القرآن هو الحياة لهذه القلوب، وإن القرآن هو الذي يهدي أولادنا ويربي أولادنا إلى كل فضيلة وإلى كل ما هو أقوم، كما قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وأولادنا ونساءنا إلى القرآن ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بأولادنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم أيها الأحبة، انتهى وقتنا، لكن ما انتهى كلامنا عن الإمام النووي. بإذن الله نتمم في اللقاءات المقبلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.